الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدرس السابع عشر بحسب تقسيم المصنف رحمة الله عليه أو حفظه الله. احنا متعودين نقلل ندرس كتب الى ناس ميتين دائما، فالمصنف كذا رحمه الله. طب لازم الدرس السابع عشر مشايخ محمد بن احمد بن يحيى صاحب النوادر، نوادر الحكمة، هذا من المباحث المهمة في علم الرجال. قبل ان ندخل في ترجمة او في المبحث الاساسي في هذا الدرس، نوضح مقدمة حول هذا الشخص. من هو محمد بن أحمد بن يحيى؟ محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي من أجلاء الأصحاب كما يقول المصنف، له كتاب يعرف بكتاب نوادر الحكمة، وهذا كتاب موسوعة ضخمة تشمل على الكثير من الأبواب الفقهية المهمة. جيد، موسوعة كبيرة يشتمل على كثير جدا من أبواب الفقه وكثير من الروايات المنقولة عن أهل بيت الأسمة والطهارة. وقد تكلم عن هذا الكتاب الشيخ النجاشي رحمة الله عليه والشيخ الطوسي أيضا في فهرستيهما، واستعرضوا الأبواب التي استعرض الأبواب التي يتكون منها هذا الكتاب. والشيخ النجاشي يتكلم عن هذا الكتاب، يقول له كتاب، له كتب منها كتاب نوادر الحكمة، وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبة شبيب. لماذا يسمى بدبة شبيب؟ يقول الشيخ النجاشي، قال وشبيب سامي كان بقم. سامي الظاهر نسبة إلى مكان أو حرفة، لا أدري. كان بقم له دبة ذات بيوت، يعني ذات عدة فتحات أبواب، يعطي منها ما يطلب منه من دهن فهذه لكبرها واتساعها وعدة أبواب فيها، كأنما ربما هم كل باب كل فتحة تعطي نوع آخر من الدهن، ولا ما إلى معنى يكون أكثر من فتحة لدبة واحدة. يعطي منها ما يطلب منه من دهن، فشبهوا هذا الكتاب بذلك لأنه موسوعة أيضا فيه أبواب عديدة. أي تريد في الصلاة موجود، تريد في الصوم موجود، في التوحيد موجود، واضح، في كل حكمين تريده موجود في هذا الكتاب. فلهذا سموا الكتاب أو شبهوا الكتاب بدبة شبيب. إذن لهذا الكتاب قيمة. بالنسبة إلى المؤلف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، عالم جليل، راوية معروف، من أسرة معروفة، أسرة علمائية برز منها الكثير من الرواة، كان ابن عم لزكريا بن آدم القمي الأشعري الذي كان من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، ابن عم والده يصير، وكان ابن عم لأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وابن عم لسعد بن سعد، وغيرهم على حال الروايات، الرواة في هذه الأسرة بالعشرات، أسرة علمية بكل ما للكلمة من معنى. أنت لو يكفيك أن تفتح كتاب فهرست النجاشي وتنظر إلى أبناء عمومة هذا الرجل. أنا عندي مشجرة كاتبها سابقا حول أسرة الأشعري من خلال كتاب النجاشي، من يتصل جدكم الأعلى تحت وكيف تسلسلوا. هؤلاء كانوا في الكوفة وهربوا من الحجاج في معركة معروفة، ثاروا على الحجاج ولم تنجح الثورة، حلم بذهني ثورة الأشعث ابن الأشعث، على أي حال لم تنجح الثورة فهربوا من الكوفة وسكنوا في قوم وكونوا لنا إحدى أهم المدن الشيعية. واضح؟ هي يعني الثقل الشيعي كان في قوم في تلك الفترة ثقل الأشاعرة أو الأشعريين بتعبير أصح، الأشعريين. على أي حال هذا الشخص كان من عائلة جليلة، من عائلة معروفة، عائلة علمية. هذا الشخص يقول عنه الشيخ النجاشي كان يروي عن الضعفاء عكس ابن عمه أحمد بن محمد بن عيسى، هذا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ إلا يشوفه يروي عنه ما عنده مشكلة، مفهومين؟ ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه مطعن في شيء، هو نفسه لم يثبت عليه أنه كذب أو شيء، بالعكس هو جليل عظيم لا شك ولا ريب في ذلك، لكن لا يبالي عمن يروي، له مسلك في الرواية يقول أنا أنقل الرواية ما عندي مشكلة، المسالك تختلف في هذا الاتجاه. وما عليه في نفسه مطعن في شيء، يقول الشيخ النجاشي. ثم يضيف الشيخ النجاشي وكان محمد بن الحسن. الآن أنا أريد أدخل في صلب الموضوع، في صلب الباحث. محمد بن أحمد بن يحيى له عدة كتب، من أهمها كتاب نوادر. هناك من قال بأن كل من روى عنه محمد، طبعا نوادر الحكمة روى فيه عن الضعفاء وعن الثقات، جاء محمد بن الحسن بن الوليد وهو أستاذ الشيخ الصلوق رحمة الله عليهما، محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أتى وقال أستثني جملة من الأشخاص من هذا الكتاب، فمن روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى يكونون ثقات بناء على هذا، إلا من استثنوا، استثني فلان وفلان وفلان وفلان، حدود 26 شخص أو أكثر، هؤلاء استثنوا من رجال نوادر الحكمة، فهؤلاء ضعفاء في نظر محمد بن الحسن بن الوليد، أما غيرهم فكأنه يوثقهم وإلا لاستثناهم أيضا. اتضح أصل الاستدلال؟ اتضحت الفكرة؟ يعني محمد بن الحسن بن الوليد يقول أنا أروي هذا الكتاب إلا ما كان عن فلان وفلان وفلان، فهؤلاء ماذا؟ لا أروي عنهم، هؤلاء ضعفاء، هذا رواياتهم فيها تخليط ونحو ذلك. فهنا جاء المحققون وقالوا أننا نستفيد وثاقة الآخرين الذين لم يستثنوا من هذا الكتاب. أول شيء إحنا خلنا نشوف عبارة الشيخ النجاشي وعبارة الشيخ الطوسي رحمة الله عليهما، ثم ننظر ماذا يستفاد من هذه العبارة. بالنسبة إلى عبارة الشيخ النجاشي، قال بعد أن عبر بتلك العبارة كان يروي عن الضعفاء ويحتمل المراسيل ولا يبالي عن من أخذ وما عليه في نفسه من مطعن في شيء، ثم قال وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن فلان وفلان وفلان، ويعدد الأسماء. جيد إلى آخر العدد. ثم يقول وقال ابن نوح، أبو العباس بن نوح أستاذ الشيخ النجاشي، ملتسين الشيخ النجاشي العذاب انتهى من الاستثناء، الآن ينقل عبارة أستاذه ابن نوح، يقول وقال ابن نوح وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه. سيتضح إن شاء الله أن الشيخ الصدوق وهو تلميذ ابن الوليد يتابع ابن الوليد في هذه التضعيفات أيضا، كما تأتي في عبارة الشيخ الطوسي. نعم، كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني هؤلاء، وكان الشيخ الصدوق يتابعه في هذا الاستثناء. أتى ابن نوح محمد أبو العباس بن نوح وقال أنا أؤيد هذا الاستثناء أيضا إلا في مورد واحد، قال ابن نوح وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله، تبعه على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري، يعني أصاب هذان العالمان إلا في هذا الشخص محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. إذن ابن نوح أيضا أيد كلام ابن الوليد والشيخ الصدوق، قال ما ذهب إليه الشيخ الصدوق وما ذهب إليه الشيخ ابن الوليد صحيح إلا في خصوص هذا المورد، لا أرى أنهم، لأنهم ذكروا أيضا محمد بن عيسى بن عويه، يقول إلا في خصوص هذا المورد لا أرى أن استثناءه صحيح. هذا بالنسبة إلى عبارة الشيخ النجاشي. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أتى بعبارة أخرى، ذكر محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي وذكر أسماء كتبه، ثم قال بعد أن ذكر أسماء أبواب كتاب نوادر الحكمة قال أخبرنا بجميع رواياته عدة من أصحابنا عن أبي المفضل كذا كذا، وذكر ثم قال وأخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، جماعة من مشايخ الشيخ الطوسي أخبروه عن محمد بن علي بن الحسين، يعني عن الشيخ الصدوق، عن محمد بن الحسن بن عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى. لا تصير خلطا، أنا نسيت أشير إليكم إلى خلط وقع فيه بعض الأشخاص بين محمد بن يحيى ومحمد بن أحمد بن يحيى، اثنين شخصين، والثالث أحمد بن محمد بن يحيى. واضح؟ محمد بن يحيى الأول هذا هو أستاذ وشيخ الشيخ الكليني رحمه الله عليه، من مشايخ الكليني، يروي عنه مباشرة محمد بن يحيى العطار، ثقة معروف. الثاني هو الذي نتكلم عنه اليوم، محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي. واضح؟ هذا أمر الكلام. الثالث أحمد بن محمد بن يحيى ابن الأول. طبعا هذا العطار، إذن هذا ابن ذراك. اتضح الآن؟ فحينما نتكلم عن محمد بن أحمد بن يحيى لا نقصد به محمد بن يحيى، ليس بالخلط. البارحة بعد رجوعي من الاحتفال بمناسبة مولد الإمام الحسن حضرت إلى الدرس، ووقع بطري على حفوة من أحد حفوة واضحة يعني من أحد الأشخاص، فظن أن أحمد بن محمد بن يحيى هو ابن صاحب النوادر، وتكلم بكلام طويل شطق وغرب فيه. على أي حال ما أريد أن أقوله هو أنه لا يصير خلط. إحنا نتكلم عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي. خب على أي حال، وقال محمد بن علي، وصلنا إلى أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى. إذن هذا الشيخ الطوسي ذكر طريقه إلى كتاب النوادر، ثم قال وقال محمد بن علي بن الحسين إلا ما كان فيه من تخليط، هنا الاستثناء، إلا ما كان فيه من تخليط، وهو الذي يكون في طريقه محمد بن موسى الهمداني وفلان وفلان وفلان. إذن هنا أيضا الشيخ الطوسي يستثني الأفراد، نفس هؤلاء الأفراد بفرق فردين يضيفهما الشيخ الطوسي. جيد، هذا الاستثناء استفاد منه جملة من العلماء أن من استثني ضعيف ومن لم يستثنى ثقة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أما أن من استثني ضعيف فيستدل عليه بأنه لا معنى لاستثنائه إن لم يكن ضعيفا. ماذا يستثنين؟ لا معنى لأن يستثنى شخص ليس بضعيف، يستثني روايات شخص ثقة، ما إلى معنى. إذن هؤلاء الأشخاص الذين استثنوا 26 واحد مثلا ضعاف، وإلا لما استثناهم ابن الوليد والصدوق وابن ناوح، ثلاثة من علمائنا الأجل لا استثنوا هؤلاء. طب جيد، هذا واحد. طب بالنسبة إلى من لم يستثنى ثقة، وإلا لما كان هناك معنى لهذا الاستثناء. واضح؟ وعليه النتيجة، النتيجة أننا نحصل على 26 تضعيف مثلا، ونحصل على عدد كبير من التوثيقات من خلال هذا التعبير. فإن من لم يستثنى ثقة. اتضح الآن وجه الاستدلال؟ هذا الكلام وقع محل عقد ورد. أشرنا إلى أن ابن نوح أيضا أيد هذا الاستثناء واستدرك، قال إلا في أصاب في جميع ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما الذي رابه فيه أو ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. هنا لابد أن نشير إلى أمور. الأمر الأول أن الشهادات هنا ثلاث شهادات مو شهادة واحدة، وهذا يعطي قيمة إلى التضعيف والتوثيق إن تم، مو توثيق شخص واحد بل توثيق أو تضعيف من ثلاثة أشخاص. وإن كان الشيخ الصدوق يصرح بأني أنا ليس لي رأي مستقل بل أنا أقلد ابن الوليد في ذلك، فتكون على الأقل شهادتين أو ثلاث، إما نقول هي ثلاث أو شهادتين، يعني ابن الوليد والصدوق إن اعتبرناهما شهادة خب فتصير شهادتين، لأن الثالثة هي شهادة ابن نوح. عندنا ثلاث شهادات، ابن الوليد والصدوق وابن نوح. خب فإما نجد شهادة الصدوق هو أستاذ شهادة واحدة أو شهادتين. خب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل هذا أمر مهم أغفله المصنف، هل أن الاستثناء التضعيف والتوثيق إن تم خاص بنوادر الحكمة أم يشمل غير نوادر الحكمة؟ جملة من المحققين كما يظهر من بعض العبائر أيضا في الكتاب تبنوا أن الحكم خاص بنوادر الحكمة، يعني ما ورد من رواة في نوادر الحكمة، يعني مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى الذين ورد اسمهم في كتاب نوادر الحكمة بالخصوص. أما إذا ما ورد في نوادر الحكمة بل ورد في كتاب آخر غير النوادر، أو ما ورده في كتابه بل هو من مشايخه، فلا يشمله الاستثناء أو التضعيف أو التوثيق. ملتفتين؟ فلو مثلا شيخ محمد رضا كان من مشايخ صاحب النوادر لكنه لم ينقل عنه في النوادر، بل نقل عنه شفهيا مثلا، فهنا لا يمكن الاستدلال على وثاقة شيخ محمد رضا. لماذا؟ لأن التوثيق خاص بمشايخ محمد بن أحمد بن يحيى الذين روى عنهم في كتاب نوادر الحكمة. إلا أن هذا الكلام وإن ادعاه البعض إلا أنه بحسب الظاهر لا يقوم، بل التوثيق لجميع مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى، فإن عبارة الشيخ النجاشي رحمة الله عليه تفيد هذا المعنى، كان ثقة جليلا إلا عفوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عن من أخذ وما عليه في نفسه مطعن في شيء. وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن فلان وفلان وفلان، ما قال يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة، ما خصص الكلام بنوادر الحكمة، قال وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن فلان وفلان، سواء رواه في نوادر الحكمة أو في غير نوادر الحكمة. عبارة الشيخ النجاشي تشمل كلا الموردين. التفتوني إلى عبارة النجاشي، هو ما أورده الشيخ السبحاني هنا، أنا نقلتها إليكم الآن، هي عبارة الشيخ النجاشي. شوف، وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن فلان وفلان وفلان. خب ماذا تستفيدون؟ هل الاستثناء خاص بنوادر الحكمة؟ لا، الاستثناء مو خاص بنوادر الحكمة، كل روايات محمد بن أحمد بن يحيى. هذه النقطة الأولى. وأيضا قد يؤيد ذلك أيضا العبارة الأولى التي قرأناها، كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، يروي سواء في النوادر أو في غير النوادر، الكلام مو خاص بالنوادر، صحيح أن أشهر كتبه هو النوادر الحكمة، لكن الكلام غير خاص بنوادر الحكمة، غير خاص بنوادر الحكمة. على أي حال هذا فيه كلام، والصحيح ما ذكرناه أن الكلام غير خاص بنوادر الحكمة، وإن دعا البعض أنه خاص بنوادر الحكمة. على أي حال لو كان الكلام مختص بنوادر الحكمة كيف؟ إن شاء الله في آخر الدرس ذكروني ووضح لكم فيما لو كان الكلام خاص بنوادر الحكمة كيف نعرف أن هذه الرواية في نوادر الحكمة أم لا؟ لأن السيد الخوي أو بعض الفقهاء قالوا لو تم هذا المبنى فهو خاص بنوادر الحكمة، لو تم خاص بنوادر الحكمة. خب
هو الفائدة يعني أن هذا لما يكون موثقا حتى لو ذكر
في لا مو عن غير الثقة، عذرا احنا نريد نقول لو ثبت أن محمد بن أحمد بن يحيى روى عمن روى فرضا عن محمد بن سنان، جيد، تارة يروي عن محمد بن سنان في نوادر الحكمة وتارة في كتاب آخر. ابن محمد بن سنان لم يستثنى مثلا، لم يستثنى. خب إن روى عنه في نوادر الحكمة فمعناها أن روى أنه ثقة، وإن روى عنه في كتاب آخر هل نستفيد أنه ثقة؟
يعني يكون قد يكون ثقة في كتاب وغير.
لا لا لا, لا 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 التفت إلى المطلب، التفت إلى المطلب. الظاهر أنا ما وضحت المطلب، لو الأخ ما كان وياي في تمام المطلب ما أدري. شوف تارة نروي عن زيد في نوادر الحكمة، جيد، محمد بن أحمد بن يحيى روى عن زيد في أي كتاب؟ في نوادر الحكمة، ولم يستثنى زيد، شفناه في ضمن القائمة فلم نجد أنه استثني، فهذا يعني أن زيد ثقة. تارة أخرى محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن من؟ عن عامر، لكن في غير نوادر الحكمة، جيد. إن قلنا أن الاستثناء أن الكلام خاص بنوادر الحكمة فهذا لا يعني أن عامر ثقة، لأنه لم يروي عنه بنوادر الحكمة. ماذا نستفيد؟ عمرو هل هو من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى؟ نعم من مشايخه، لكن ليس من مشايخه في نوادر الحكمة. والمفروض حسب دعوة الشيخ السبحاني أن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى من رجال نوادر الحكمة، فعمرو ليس من رجال نوادر الحكمة، لم يرد في أسناد نوادر الحكمة. اتضح المطلب أو ما اتضح؟ اتضح؟ اتضح المطلب الآن؟
بالتالي دائما يكون
بالتالي بناء على مبنى هؤلاء لا يثبت أن عمرو ثقة، يثبت فقط أن زيد ثقة. زيد تثبت وثاقته لأنه من نوادر الحكمة فجزما، وهو لم يستثنى فجزما تثبت وثاقته بناء على تمامية المطلب. أما عمرو فلا تثبت وثاقته بناء على ما يتبناه الشيخ السبحاني. نعم بناء على ما ذكرته من أن التوثيق والاستثناء غير خاص بنوادر الحكمة، بل جميع مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى، يعني محمد بن الحسن بن الوليد سوى قائمة بمشايخ محمد بن أحمد بن يحيى وقال كلهم ثقات إلا هؤلاء، سواء كانوا هؤلاء المشايخ في نوادر الحكمة أو في غيرها. اتضح الآن؟ خب نحن ندعي أن التوثيق غير خاص بنوادر الحكمة، هذا يوسع التوثيق أوسع بعد. هناك بعض الشيوخ لم يردوا في نوادر الحكمة، وردوا في غير نوادر الحكمة، وعبارة الشيخ النجاشي كما قرأناها لا تنحصر بنوادر الحكمة. خب الكلام أيضا في الأمر الثاني، وهو أمر مهم أيضا، أو في الأمر الثالث ذكرنا الأمر الأول أن هي ثلاثة توثيقات، الأمر الثاني أن التوثيق غير خاص بنوادر الحكمة خلافا لما ادعاه المصنف الشيخ سبحانه حفظه الله، الأمر الثالث أن التوثيق هل خاص بمشايخ محمد بن أحمد بن يحيى المباشرين أو يشمل غير المباشرين؟ واضح؟ يعني تارة محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن عمرو عن زيد، عمرو قدر متيقن لا خلاف بينهم في أن عمرو يشمله التوثيق بناء على تمامية التوثيق، أما أن زيد أيضا يشمله التوثيق أم لا يشمله محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن زيد لكن بالواسطة، محمد بن أحمد بن يحيى عن عمرو عن زيد. خب عمرو قلنا يشمله التوثيق، أما زيد فوقع الخلاف، البعض حاول أن يدعي أن التوثيق يشمل المشايخ غير المباشرين أيضا، إلا أن الصحيح أن التوثيق خاص بالمشايخ المباشرين، بدليل أن جميع من استثنوا كلهم من المباشرين باستثناء شخص واحد سيأتي الحديث عنهم، البقية كلهم من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى المباشرين، واضح؟ من غير واسطة. خب أما المشايخ الذين بالواسطة فلم يستثن منهم إلا شخص واحد وهو وهب بن وهب. ما ذكره هنا؟
وهب
من منبه أو وهب من وهب، ما تذكر. ما ذكره هنا؟ ما يصير. ها وهب من منبه الثالث بحسب القائمة هنا، وهب من منبه هذا شيخ غير مباشر. وربما أقول ربما أن محمد بن أحمد بن يحيى روى عنه رواية من مع سقوط الوثائق، واضح؟ فيصح أن يستثنى أيضا. نوادر اسمه الآن بيجينا، هذا علاج هاي اللي قلت لكم في آخر الدرس سأشير إليكم، ذكروني مطلب مهم هنا حتى لا أستبخل الواضح. خب السيد الخوي رحمة الله عليه أشكل يقول هذا الكلام نقبل به لو قطعنا أن ابن الوليد رحمة الله عليه كان يعتمد في توثيقه على العدالة والوثاقة، لكن هذا لم يحدث لدينا، بل من المحتمل أن ابن الوليد كان يبني على أن زيد أو عمرو ثقة لأي شيء، لأنه لا يعرف أنه فاسق، لم يظهر منه فسق، فيبني على أن يبني على أصالة العدالة، وأصالة العدالة عبارة عن الحكم بعدالة شخص إذا لم يظهر، إذا كان إماميا ولم يظهر منه فسق. يكفي أن أعرف أن هذا فلان شيعي إمامي ولم يظهر منه فسق، الآن كلكم شيعة إماميين، بالنسبة لي لم يظهر لي من أحدكم فسق، إذن بناء على أصالة العدالة ماذا أحكم بعدالتكم بأجمعكم؟ واضح؟ في القول يقول يحتمل أن ابن الوليد كان يبني على أصالة العدالة، أن الأصل في المسلم العدالة، أو على أنه كل ما رواه الإمامي الذي لم يظهر من أنفسه فهو ماذا؟ فهو حجة. هذا مبنيا يتباينا بعض التلاعب، لا أريد أن أدخل الآن في الفرق الجوهري بينهما، فرق بين أن نقول يبني على أصالة العدالة أو أن يبني على حجية خبر الإمامي الذي لم يظهر من أنفسه. هناك تفاوت بينهما، لكن ليس هذا التفاوت بمهم في المقام. السيد الخوي يقول ما دام هذا الأمر محتمل فنحتمل أن محمد بن الحسن بن الوليد لم يستثني زيد لأي شيء، لم يستثني زيد لأن زيد إمامي لم يظهر منه فسق، أو لأن ابن الوليد يبني على أصالة العدالة، وبالتالي نحن لا نبني لا على المبنى الأول ولا على المبنى الثاني، وعليه فلا نقبل بالتوثيق، نقبل بالتضعيف فقط، وأما التوثيق فلا نقبل به. هذا إشكال سيد الخوي. اتضح إشكال سيد الخوي أو ما اتضح؟ اتضح إشكال سيد الخوي؟ وعيد. السيد الخوي يقول نقبل بالتوثيق لو ثبت أمر، لكن هذا الأمر لا يثبت فلا نقبل بالتوثيق. ما هو الأمر؟ يقول لو ثبت لدينا أن ابن الوليد له نفس رأينا في العدالة والوثاقة لكنا نقبل بتوثيقه، لكن لم يثبت لنا ذلك. بعبارة أخرى سيد الخوي يقبل بأن هذا توثيق من ابن الوليد، لكن توثيق بأي معنى؟ بالمعنى التالي، بمعنى أنه يحتمل أن ابن الوليد كان يبني على أصالة العدالة، يعني يقبل رواية زيد لأن زيد لم يظهر منه فسق مثلا، أو لأنه مسلم والأصل في المسلم أن يكون عادلا، أو لأنه إمامي والإمامي الذي لم يظهر منه فسق نقبل روايته مثلا. فما دام هذا الاحتمال موجود فلا يمكن أن نقبل بزيد، لأننا لا نقبل هذا المبنى في أصله، أن الإمامي الذي لم يظهر منه فسق خبره في الجهل، لا نقبل بهذا المبنى، يقول السيد الخوي. وعليه النتيجة شو تريد تقول أيها السيد الخوي؟ يقول أريد أن أقول أن هذه التوثيقات لا تعطينا، لا تؤكلنا خبزا، لا تنفعنا في شيء. هذا الكلام من السيد الخوي رحمة الله عليه غير تام. لماذا؟ لأن المتبادر من كلام ابن نوح رحمة الله عليه حيث قال وقد أصاب شيخنا ابن الوليد والصدوق في ذلك كله إلا في محمد بن الحسن، عفوا إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. ظاهر هذه العبارة إذا خلينا، وهذه العبارة الذي يستفاد من هذه العبارة أن المعيار، هذا دليل أول، هناك دليل ثاني أيضا، أن المعيار في الاستثناء وعدمه هو إحراز العدالة، مو أصالة العدالة أو نحو ذلك، بل إحراز العدالة. مرد وجهين إلى المسألة الذي يفهم من عبارة ابن نوح واستشكاله أو استدراكه على كلام ابن الوليد أن هؤلاء أحرزنا ضعفهم أو وثاقتهم من خلال شنهم؟ إحراز عدالتهم أو إحراز ضعفهم، لا من خلال شيء آخر كأصالة العدالة ونحو ذلك، وإلا لم يكن هناك معنى لكلامه.
يعني ما
فهمت
شلون وجه الملازمة، يعني كيف يعني
كالشيخ ابن نوح رحمة الله عليه استشكل، صحيح؟ خب، قال في خصوص محمد بن عيسى بن عبيد ما ذكره ابن الوليد في غير محله، ولا أدري ما رابه فيه، أصاب في جميع ذلك إلا في ابن محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما الذي رابه فيه. ما هو السبب؟ كما يقول الشيخ السبحاني الذي أوقع الشك فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. إذن هنا يوجد إحراز. ابن نوح فهم من كلام ابن الوليد أن ابن الوليد حينما ضعف ضعف على إحراز الضعف وإحراز الوثاقة في الطرف المقابل،
يعني لعل العبارة ناظرة فقط لإحراز الضعف، لكن ناظرة لإحراز الوثاقة غير ظاهرة، لعل بل
أنا أدعي أن العرف يفهم من هذا ذلك. ما قبلت تعال إلى الرد الثاني، إذا لم تقبل أنا أتي إلى الرد الثاني، والرد الثاني متين ولا يمكنك بداية أن تستشكل فيه. من ضمن من استثني في الرواية ما إذا محمد بن أحمد بن يحيى روى عن رجلين أو عن بعض أصحابنا، هذا في ضمن كلام الشيخ النجاشي. المشكلة أن الشيخ سبحانه لم يأتي بعبارة الشيخ النجاشي، لكن فيها عن رجل أو عن بعض أصحابنا. خب، عن رجل إذا كان الشيخ ابن الوليد يبني على أصالة العدالة، لماذا لا يقول الأصل في هذا الرجل العدالة؟ واضح؟ ولماذا لا يقول من أصحابنا؟ من أصحابنا يعني شنه؟ إمامي. الشيعة لا يعبرون من أصحابنا على غير الإمامي. مرة نفسين إلى المسألة، الشيعة هل يعبرون عن غير الإمامي بأنهم من أصحابنا؟ لا يعبرون. هذا قرينة واضحة على أن ابن الوليد حينما قال عن بعض أصحابنا أو عن رجل لم يكن يبني على أصالة العدالة في توثيقه أو في نحو ذلك. اتضح شيخنا؟ على أننا نقول حتى الوجه الأول إذا تأملتموه قد لا يكون بحسب الحرفية، إلا أنه لا معنى للتضعيف والتوثيق.
لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة، يعني لعل ابن نوح أصلا ابن ناظر إلى مسألة ظهور حالة العدالة، ما أحرز العدالة بل ظاهر حالة العدالة.
هذا الذي تفضلت به أمر محتمل، أنا لا أنفي الإحتمال فيه كاحتمال، لكن أقول العرف لا يفهم هذا المعنى ويرى أنه في كلا الموردين يوجد إحراز. خب، على أي حال حتى لو لم نقبل الوجه الثاني بحسب الظاهر كان، وهو ينفي بتاتا أن يكون ابن الوليد يبني على أصالة العدالة كما يدعيه السيد الخوي أو على حجية خبر الإمامي الذي لم يظهر منه فوز. وإلا عن بعض أصحابنا أو عن أحد من أصحابنا رجل من أصحابنا. هذا التعبير واضح في أن المروي عنه إمامي، واضح في أن المروي عنه إمامي ومجهول هذا الإمامي. إذا كنا نبني على أساس العدالة، الأصل فيه العدالة وتمشي المسألة. فما ذكر السيد الخوئي لا يتم. ثم يقول الشيخ السبحاني: ومما يؤيد عدم تأويلهم على أصالة العدالة موردين. المورد الأول نقلهما الشيخ الصدوق. المورد الأول قال الشيخ الصدوق: كان شيخنا محمد بن الحسن لا يصح خبر صلاة يوم غدير خم. هذا أوضح من المورد الثاني، أنا أكتفي به، والمورد الثاني اقرأه لأنه وضوحه أقل من هذا. كان شيخنا محمد بن الحسن لا يصحح خبر صلاة يوم غدير خم، والثواب المذكور فيه لمن صامه. ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان كذابا غير ثقة. جيد. وكل ما لم يصحح هو ذلك الشيخ قدس سره أو قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. وكل، شوف العبارة، وكل ما لم يصحح ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. المفهوم من عبارة الشيخ الصدوق أنه يعتمد في التوثيق والتضعيف على شيخه ابن الوليد رحمة الله عليه، صحيح؟ هذا المفهوم من عبارة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه. والمفهوم أنه يعتمد أيضا في التوثيق والتضعيف على الإحراج لا على أصالة العدالة، يعتمد على إحراج ضعف الراوي أو وثاقته ولا يعتمد على أصالة العدالة في الراوي. ليش؟ لولا ذلك لما احتاج الصدوق في إحراج حال الراوي للإحتمال على ابن الوليد. هو في عدة موارد ما يقبل به ابن الوليد أقبل به، ما لا يقبل به لا أقبل به، واضح؟ في أكثر من مورد. أقول لو كان يبني على أصالة العدالة لما كان هناك معنى لأن يرجع إلى شيخه في هذه المسائل، بل هو بنفسه يجري أصالة العدالة. ماذا يصبح؟ هذا يعتبر مؤيد لما قلناه وإن كان يمكن المناقشة فيه ببعض المناقشات. خب، النتيجة التي يخلص إليها المصنف أن من استثني من رجال نوادر الحكمة فهو ضعيف، ومن لم يستثنى فهو ثقة. هناك إشكال. خب، لماذا لا نقول أن ابن الوليد ضعف هؤلاء لا لكونهم غير ثقة، بل لكونهم لهم روايات لا تعجب ابن الوليد مثلا، ويبني على أنها روايات غلو مثلا؟ هذا طرحه عدة من المحققين، وردوا هذا الإشكال، رده بعضهم بأن عبارة ابن نوح تنفي ذلك، حيث قال: لا أدري ما الذي رابه فيه بالنسبة لمحمد بن عيسى بن عبيد، فإنه كان على ظاهر العدالة والثقة، مما يعني أن البقية لم يكونوا ثقات، وإلا لما كان لهذا التعبير معنى. ووقع كلام على أي حال أيضا طويل بالنسبة إلى محمد بن عيسى بن عبيد، لماذا استثني مع أنه ثقة؟ لماذا استثناه ابن الوليد؟ ابن الوليد قال محمد بن عيسى بن عبيد ما يرويه عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع أو بإسناد ينفرد به، على اختلاف التعبير الوارد في النجاشي أو عن الشيخ النجاشي أو عن الشيخ الطوسي. وهنا أيضا وقعت بحوث مفصلة بالنسبة إلى محمد بن عيسى بن عبيد، ما المقصود به؟ هل المقصود به خصوص ما يرويه عن يونس كما يظهر من عبائر أخرى في أماكن أخرى من فهرس النجاشي أو الطوسي؟ هذا البحث لم يتعرض له المصنف، وأنا لا أريد أن أدخل فيه أيضا لأنه خارج عن هذا المختصر. الذي أريد أن أتعرض له النقطة التي قلت أني سأذكرها في آخر الدرس. لو قلنا أن التوثيق خاص بكتاب نوادر الحكمة، يعني فقط من ورد اسمه في نوادر الحكمة في ضمن مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى المباشرين هو ثقة، أما من كان من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى في غير نوادر الحكمة فليس بثقة. لو قلنا بهذا، واضح؟ لو قلنا أن التوثيق ابن الوليد خاص بنوادر الحكمة، كيف نعرف نوادر الحكمة؟ نوادر الحكمة مع الأسف لم يصل إلينا. فقد يظن البعض حينئذ بأن الكتاب بأن التوثيق لا قيمة له بناء على هذا، إلا أن الصحيح أنه مع ذلك تبقى للتوثيق قيمة. ما هي قيمة التوثيق؟ نوادر الحكمة لم يصل إلينا صحيح، لكن وصلت إلينا روايات نوادر الحكمة. كيف نميز أن هذه الرواية من نوادر الحكمة أو من غيره؟ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى يذكرون أسماء كتب محمد بن أحمد بن يحيى، صحيح هي ليست خاصة بالنوادر، إلا أن أهم كتاب له هو النوادر، والبقية ليست في بابل في أبواب الفقه، بل يظهر من الشيخ النجاشي أن له فقط النوادر، أن له له كتب منها كتاب النوادر، والشيخ الطوسي يصرح فقط بالنوادر لا يصرح بغيره. وبالنسبة إلى الشيخ النجاشي في كتب الفقه فقط النوادر موجود، أما البقية في غير كتب الفقه. أريد أقول متى ما رأينا الشيخ الطوسي يبدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى فهذا يعني أنه ينقل من كتبه، والمفروض أن التهذيب والاستبطال في أبواب الفقه فقط، فهو جزما ينقل عن النوادر، عن نوادر الحكمة. بعبارة أخرى، لو أردنا أن نجمع كتاب نوادر الحكمة، نجمع الروايات التي بدأ بها الشيخ الطوسي السند بمحمد بن أحمد بن يحيى، نجمعها من التهذيب والاستبصار، فيصير لدينا كتاب النوادر أو بعض كتاب النوادر، مو كتاب النوادر بأكمله، لكن قسم كبير من كتاب النوادر سيكون بأيدينا. وحينئذ ننظر كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى بهذه الكيفية، يعني الشيخ الطوسي ابتدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى عن زيد أو عن حام، فهذا يعني أنه ينقل عن النوادر. اتضح الآن؟ هذا بالنسبة إلى كيفية معرفة مشايخ النوادر، إلا أن الأمر أسهل لأنه التوثيق غير خاص بالنوادر كما هو الصحيح. هناك إشكالات كثيرة، الدرس لا يمكن أن يعطى حقه في هذا الإيجاز، لكن هذا المقدار مفتاح لمن أراد أن يتوسع، هذا المقدار الذي طرحناه بمثابة مفتاح سواء في هذا الدرس أو في غيره، هذا مو مقدار كافي في علم الرجال، هذه مفاتيح في علم الرجال بعبارة أخرى، لذلك عبر عنه المصنف بأنه دروس موجزة، دروس موجزة. إذا أحد عنده سؤال يتعلق بدرس اليوم أو بدرس آخر فليتفضل، وإلا بعد نريح رؤوسكم عن وجع الرأس.
ليش ما يفرق بين مثلا الطرح العقائدي للرواية والطرح الفقهي؟ قد نعم مثلا كتاب النوادر متعرض فيه إلى أشخاص يتكلم مثلا أنه دخل في أبواب التوحيد، وعادة هذا يحصل فيها اختلاف في الرأي أبواب التوحيد وهذه الأمور. أما الجانب الفقهي قد يتسالم في كثير من الرواة.
النتيجة التي تريد الوصول إليها،
النتيجة أنه مو ضروري أن كل من مثلا يضعف، الضعف من جانب أنه ذكر روايات مثلا في بعض التوحيد.
الآن المورد الذي طرحناه محمد بن موسى الهمداني روى رواية فقهية أو رواية عقائدية؟
هذا
حلو، رواية فقهية مع ذلك
ذكر أن
كان كذابا، هذا أيضا تعبير التضعيف مو لي، هذا كان كذابا غير ثقة.
لا هو استدل كم واحد الآن؟ 26 شخص.
زين 26 40 50 100 شو المشكلة؟
وقال في البداية أنه يشتمل على كتاب التوحيد وآخر كتاب القضايا والأحكام، ماذا في كتاب التوحيد إذا في جانب عقائدي؟
جانب عقائدي
ليش ما نقول هذول يعني في الجانب العقائدي
استثنوا؟
استثنوا
عبارة النجاشي أدري هذا انت تريد تخصص، اعطني دليل على هذا. واحد يجي يقول ليش ما نقول هذا في خصوص الجانب الفقهي دون العقائدي؟
يقول ليش ما يقدموا
هم، مو قد هذا طلع الشيخ الطوسي والنجاشي من قبرهما واسألهما، احنا ويا ابن الوليد، ابن الوليد ما الذي استثناه؟ استثنى هؤلاء من روايات محمد بن الحسن، من روايات محمد بن احمد بن يحيى، مو من رواياته في التوحيد، من جميع رواياته في التوحيد او في غيره.
لا احنا يعني قصدنا ليش
حاط
شوف
استثناء
يعني تخصيص،
من وين نشوفه؟ كيفنا
هم لما الان يقرا الكتاب وكذا وشوف هذا
اي كتاب؟ اقرا اي كتاب؟
في النوادر مثلا
ولا تجد الجانب العقائدي
او الجانب الفقهي، لانهم دائما يذكرون الجانب العقائدي.
لا، يذكرون كان اشعري مو لكي لا يقبلون رواية.